إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. محمد المنصور كتب: لا يجب أن نقلق أو نخاف من زيارة ترامب للسعودية كما قال السيد حسن نصر الله، لأن الحروب والفتن الأمريكية في اليمن وسوريا سابقة لهذه الزيارة، والمخططات باتت مكشوفة بأهدافها ووسائلها وأطرافها، والتصدي لهذه المخططات بات أمرا واقعا، وهزائم محور الشر الأمريكي السعودي الصهيوني الوهابي مشهودة وملموسة في اليمن وسوريا والعراق. زيارة ترامب تأتي لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها إعطاء دفعة معنوية لمزيد من التصعيد في اليمن وسوريا ومزيد من توريط السعودية والإمارات وقطر في تلك الصراعات ضمن مخطط إضعاف دول المنطقة، وتمرير مخططات التقسيم والإضعاف الممنهج للمنطقة بما يحقق أهداف السيطرة وتأمين الكيان الصهيوني، تحقيق مكاسب اقتصادية لأمريكا كبيرة من خلال عقد المزيد من الصفقات التسليحية الضخمة مع السعودية ودولات الخليج الأخرى، والأنباء تتحدث عن صفقات ب 300 مليار سبقت الزيارة المشؤومة. تعد الزيارة وما سوف تشهده من قمم خليجية أمريكية وإسلامية أمريكية فرصة لترامب للظهور بمظهر الرئيس القوي القادر على جلب أكبر قدر من المكاسب للاقتصاد الأمريكي والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والعالم، خاصة وترامب يعاني من أزمات داخل إدارته يحاول الفرار منها باللعب على المستوى الخارجي، والبداية من المنطقة العربية والإسلامية التي تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية. محاولة إظهار السعودية بمظهر الحليف الموثوق لأمريكا في المنطقة، خاصة بعد الخطوات التقاربية مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى أنها نجحت في خطب ودي ورضا ترامب، وخضعت كلية الابتزاز ترامب خلال حملته الانتخابية بتقديم مئات المليارات من الدولارات للإدارة الأمريكية، وسوف يتبعها المزيد. بالنسبة لمسعي محمد بن سلمان للوصول المبكر إلى الحكم، فإن الزيارة تمثل دفعة قوية لمسعيه تلك، على أن الشكوك تبقى قائمة في نجاح الزيارة في تشكيل تحالف عربي إسلامي وهابي أمريكي صهيوني لمواجهة إيران علانية، بل سيصار إلى استمرار ما هو قائم من توترات سياسية وإعلامية والاستمرار في تغذية الحروب القائمة في اليمن وسوريا والعراق وغيرها، كاستمرار للمخطط القائم منذ مطلع الألفية الجديدة. بالطبع ستبقى لمصر وتركيا تحفظاتهما على أي محاولة سعودية لزعامة تحالف إسلامي بقيادة أمريكية، فكلتا الدولتين تسعيان إلى استمرار سياسة توزيع الأدوار القائمة ضمن المظلة الأمريكية والاحتفاظ بهامش للحركة يسمح لها بممارسة الدور المرسوم. ولأن السعودية ومعظم الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية تخلت عن القضية الفلسطينية واستبدلت العداء للكيان الصهيوني المحتل بالعداء لإيران وسوريا وحزب الله، فإنه من غير المتوقع أن تتطرق اللقاءات والقمم التي سيحضرها ترامب إلى معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الغاشم، ولن يجرؤ محمد بن سلمان أو سواه من الرؤساء إلى طرق موضوع الأسرى الفلسطينيين والاستيطان والدولة الفلسطينية الموعودة وغيرها من القضايا المتعلقة بما يسمى السلام مع الكيان الصهيوني. خلال 3 أشهر منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض تخلى عن جل وعوده الانتخابية بما فيها القضاء على الإرهاب، وبزيارته للسعودية الدعم الأول للإرهاب، فإنه في الحقيقة يقدم الدعم والمباركة لداعش الأم والقاعدة والنصرة وجيش الشام وغيرها، ويتجاوز كل وعوده الانتخابية الكاذبة. من سوء الأحوال العربية الإسلامية أن صارت التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية للاستعمار الأمريكي الغربي مطلقة، لذلك لا نتوقع من زيارة ترامب للسعودية والكيان الصهيوني سوى تكريس المزيد من التبعية والخذلان للشعوب وقضاياها. ليكن الجميع على حذر، فما هدنهم إلا هدينة وما مقايضتهم إلا خديعة، كتب محمد فايع. ها هي أمم الشر والعدوان والإجرام تتحدث اليوم عن هدنة وأنهم سيوقفون ما قالوا العملية العسكرية على ميناء الحديدة، ثم يتحدثون عن مفاوضات ومحادثات تقضي بفتح مطار صنعاء مقابل الانسحاب من الحديدة وتسليم ميناء الحديدة لجهات أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة. كل ذلك والله 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 إنما هو خداع خداع، فحذاري من خداعهم. إذا كانت الأمم المتحدة هي من تتاجر وتقايض بدمائنا وبأشلاء أطفالنا ونسائنا ومعاناة الشعب اليمني منذ بداية العدوان وحتى على مستوى المقايضة بمنع الطعام والدواء لأطفالنا ومرضانا، وآخرها تلذذ الأمم المتحدة ومنظماتها بما تصنعه وصنعه العدوان عبر موجة وباء الكوليرا بنا وبأطفالنا، فكيف لنا يا قوم يا شعبنا أن نثق بأمم متحدة هذا حالها؟ وأي طرف دولي لم يكن إما متواطئا أو شريكا في الحصار والعدوان، أي طرف من كل أولئك يمكن أن نثق به؟ إننا والله إن خدعنا بتصريحاتهم وأقوالهم ومن ثم سلمنا لهم ما يريدون ويسعون من أجله، فإننا نكون قد مكناهم وحققنا لهم ما لم يحققوه على مدى أكثر من عامين بعدوانهم، وحينها سيتمكنون من ممارسة الحصار على شعبنا أكثر ومن قتلنا أكثر، وحينها سيجد كل يمني وكل فرد وأسرة ما لم يراه ويعانيه من قبل على الإطلاق. كيف يمكن أن يثق بهم شعبنا وهم الذين ما فتئوا يستخدمون كل وسائل الإجرام لإخضاعه واستسلامه والتمكن منه؟ إنهم اليوم يقايضون على منافذنا ويطلبون منا أن نسلمهم آخر منفذ لنا بقولهم إلى طرف آخر تشرف عليه الأمم المتحدة. فبالله عليكم، من هو الطرف الذي لن يتواطأ ويشارك في العدوان والحصار حتى نثق به ونسلمه مصير بلد وشعب برمته؟ هل الأمم المتحدة أو غيرها كانوا حتى محايدين، أم أن الأمم المتحدة بكل منظماتها ودولها والمجتمع الدولي كان وما زال وسيبقون ضالعين في العدوان والحصار على شعبنا؟ ثقتنا فقط وفقط بالله ورهاننا عليه جل شأنه، ثم حكمة وقيادتنا القرآنية، فعلى صبر وصمود ووعي شعبنا وصولا إلى رهاننا على جهوزية ويقظة وحضور واستعداد قوة شعبنا الضاربة المرابطة على ثغورنا وفي كل شبهات القتال كما عهدناها، فلا ثقة مطلقا وقطعا وبتاتا بقتلة الأطفال والنساء، لا ثقة بالخونة والمنافقين، وشعبنا منتصر بإذن الله. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
تقارير: العدوان المالي على صنعاء 8 أشهر بلا رواتب. تواجه حكومة الإنقاذ في صنعاء عدوانا اقتصاديا يمنيا لا يقل خطورة ووحشية عن العدوان السعودي الإماراتي المستمر منذ أكثر من عامين، ففي وقت لا يتردد فيه تحالف العدوان عن استهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية وخاصة المصانع والمزارع، بينما تستمر الرياض في إحكام قبضتها على المرافق والمطارات في البلد الذي كان يعتمد على الاستيراد في 90% من حاجاته الغذائية والطبية. تمعن حكومة هادي في تنفيذ عقابها الجماعي بحق موظفي الدولة الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليون، وذلك بعد سحبها البساط من تحت البنك المركزي في صنعاء للشهر 8 على التوالي. جراء ذلك تعاني صنعاء ضائقة مالية كبيرة إثر مصادرة حكومة الفارهادي التي اتخذت من عدن مقرا لها كل الإيرادات المالية الحكومية التي كانت تورد إلى البنك المركزي في العاصمة وتجميدها لأرصدة البنوك المحلية الحكومية والأهلية كافة، فضلا عن الابتزاز المالي الذي يمارسه هادي المدعوم من دول العدوان، حيث يستحوذ حزب الإصلاح في مأرب على إيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك التي تصل قيمتها إلى 10 مليار ريال يمني شهريا في وقت ما يزال فيه مطار العاصمة مغلقا. ومنذ كانون الثاني الماضي تحاول حكومة الإنقاذ جاهدة إنشاد حلول عملية لأزمة الرواتب لكن دون جدوى، ليبقى مستقبل 1.2 مليون موظف يعيلون 6.9 ملايين فرد مجهولا. ونظرا إلى التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذا الملف وفي سعيها إلى تحييد المدنيين من اليمنيين عن الصراع القائم، دعت صنعاء حكومة عدن للحوار والاتفاق على آلية لصرف رواتب موظفي الدولة بعيدا عن التجاذبات السياسية، لكن الأخيرة رفضت وعرقلت جميع المساعي لإيجاد الحلول. من ضمن الحلول المطروحة كان استخدام الأموال التي طبعت في روسيا التي تقدر ب 400 مليار ريال أي ما يعادل 1.3 مليار دولار لصرف الرواتب، لكن حكومة عدن تجاهلت الطرح وصرفت أكثر من 9 مليارات ريال كمرتبات لموظفين في مناطق شمالية دون آخرين محددين. وتشير بيانات رسمية حصلت عليها الأخبار من مصرف الكريمي وهو المصرف المتعاقد مع حكومة عدن والمسؤول عن صرف رواتب موظفي المناطق الموالية لحكومة عدن أن الأموال التي صرفت على الموظفين في صنعاء تبلغ 2.9 مليار ريال فقط وتوزعت على 41 ألف موظف مدني وعسكري من أصل 800 ألف. وبعدما تبين أن الحوار مع حكومة هادي الفار وصل إلى طريق مسدود، تحاول حكومة صنعاء أن تحل الأزمة عبر طرح عدد من المقترحات، آخرها كان صرف الرواتب وفق آلية نسبية تقسم الراتب على الشكل التالي: 30% نقود، 20% تحويل رصيد مالي إلى حساب الموظف في التوفير البريدي، و 50% على شكل بطاقة تموينية تغطي احتياجات الموظف وعائلته من غذاء ودواء. لكن نتيجة شح الموارد المالية تواجه الحكومة صعوبة في تطبيق المقترح والوفاء بالتزاماتها. ووفق تقرير صدر أخيرا عن وزارة المالية في صنعاء، يصل العجز في خزينة الدولة إلى 92 مليار ريال شهريا، إذ أن الإيرادات لا تتجاوز 35 ريال، والنفقات الضرورية والحتمية لا تقل عن 127 مليار، ما يجعل صنعاء عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين المحجوزة والتي تقدر شهريا بحوالي 75 مليار ريال. لا يتوقع المراقبون أن يتحسن الوضع الاقتصادي في صنعاء في ظل مساعي الرياض إلى تشديد الحصار المفروض على الشعب اليمني، لا سيما بعد العمل على استهداف ميناء الحديدة، وهو المرفأ البحري الوحيد الذي يستقبل 70% من السلع الغذائية المستوردة و80% من الوقود، وتمر عبره المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين. في تعليق على هذا المقال كتبت معدة البرنامج: صحيح أن حكومة صنعاء تشكلت في ظروف صعبة جدا وفي ظروف استثنائية وأمامها تحديات وعوائق كبيرة، لكنها أخذت فرصة كبيرة وقت لا بأس به، وحظيت بتأييد ودعم شعبي منقطع النظير، وأخذت شرعيتها من الشعب، وعقدت عليها الآمال الكبيرة في تجاوز ولو جزء من التحديات، ومنها الصرف ولو راتب من رواتب الموظفين ضمن الإمكانات المتاحة والإيرادات المتاحة ولو كانت قليلة. ولن تجد الحكومة حلا في تنفيذ آمال الشعب وتحقيق طموحاته إلا في المسارعة بتنفيذ النقاط الاثنى عشر التي دعا لها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بصفة مواطن عادي، لم يدعو بصفة كقائد ثورة، لكنه خاطبهم بكل تواضع كمواطن عادي. لكن لا نفهم سبب عدم المسارعة في تنفيذ النقاط الاثنى عشر، هل تأخذهم العزة بالإثم؟ طيب إن كانت في وجهة نظرهم هذه النقاط غير فعالة وغير مجدية، فلماذا لا يطرحون بدائل ويسارعون بتنفيذها؟ أهم شيء أن يسارعوا في التخفيف على المواطنين وأن يستشعروا معاناتهم، خاصة أن رمضان على الأبواب، وإن كان هناك عوائق من بعض الوزراء بعدم تسليم الإيرادات إلى البنك، فعلى رئيس الحكومة أن يذكرهم بالاسم وأن يصارح الشعب بالحقيقة، ليعرف الشعب من هو السبب كائنا من كان. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
متابعات: مشاورات غير معلنة فتح مطار صنعاء مقابل إشراف أممي على ميناء الحديدة. في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلامية عن وصول وفود من الرياض وأخرى من صنعاء إلى العاصمة الألمانية برلين للبدء في مشاورات غير معلنة، يقول السفير الألماني لدى اليمن بأن بلاده ستستضيف اجتماعات سياسية لأطراف يمنية لمدة أسبوع دون أن يحدد هوية الأطراف المشاركة. ونقلت قنوات أخبار عن السفير أندرياس كندل بأن برلين ستشهد اجتماعات لأطراف يمنية لمدة أسبوع تبحث القضايا السياسية والإنسانية. جاءت تصريحات السفير الألماني بالتزامن مع زيارة لرئيس حكومة الفار هادي ووزير خارجية للعاصمة الألمانية برلين في إطار مساعي هادي لحشد مواقف ضد المجلس السياسي الانتقالي في الجنوب الذي أعلنت عنه قوى الحراك الجنوبي الموالية للإمارات لإدارة الجنوب. إلى ذلك أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن استعداد بلاده لاستضافة الأطراف اليمنية مجددا في حال وجدت صيغة نهائية تنهي الأزمة الدائرة هناك، وأكد في مؤتمر صحفي في العاصمة الكويت ضرورة الالتزام بمعالجة الوضع اليمني، خاصة أن الكويت احتضنت مشاورات السلام على مدار 3 أشهر. وحول تشكيل المجلس الانتقالي في عدن، اعتبر المسؤول الكويتي هذا الأمر تطورا سلبيا في مسار الوضع اليمني، مضيفا: نحن في دول مجلس التعاون الخليجي رفضنا هذا التطور. في ذات السياق، نقل صحيفة البيان الإماراتية عن توصل الدول الراعية للتسوية في اليمن والأمم المتحدة إلى تفاهمات، قيل بأنها جرت مع حكومة الفار هادي وتحالف العدوان السعودي، تقضي بتسليم ميناء الحديدة غربي البلاد لإدارة محايدة تتولى الإشراف عليه وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي قبيل شهر رمضان. ونشرت الصحيفة الخبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن مصادر سياسية يمنية تأكيدها بأن نجاح هذا الاتفاق مرتبط بموافقة أنصار الله وعلي عبد الله صالح. وفقا لهذه المصادر، فإن الجهود التي تبذلها الدول الراعية للتسوية في اليمن أفضت إلى اقتراح وسط يجنب الحديدة عملا عسكريا من خلال الانسحاب من الميناء والمدينة ونشر قوات محايدة تشرف عليها الأمم المتحدة حسب مزعم الصحيفة. كما تنص المقترحات على اتخاذ الجانب الحكومي خطوة باتجاه تعزيز الثقافة تتمثل بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية. وفيما لم يكشف بعد عن طبيعة الطرف المحايد الذي سيتولى الإشراف على ميناء الحديدة، أكدت المصادر أن المقترحات المطروحة ستكون مقدمة لاستئناف محادثات السلام عقب شهر رمضان في حال وافقت الأطراف الوطنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على تنفيذ هذه الخطة. في وقت أسبق تداولت وسائل الإعلام خبرا نشرته يومية الخليج الإماراتية يتحدث عن ضغوطات أمريكية على الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح لمغادرة اليمن، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي توضيح من قبل المؤتمر أو مكتب علي عبد الله صالح يؤكد أو ينفي الخبر. إلا أن نشر الخبر في يومية إماراتية وتداول بهذا المستوى في وسائل إعلامية كروسيا اليوم يشير بحسب متابعين إلى وجود اتصالات مكثفة بين أطراف مختلفة إقليمية ودولية وكذلك محلية بهدف الإعداد لتسوية سياسية. وقالت الخليج في الخبر بأن هناك اتصالات غير معلنة جرت خلال الفترة الماضية بين مسؤولين أمريكان وصالح انتهت بإقناعه بالإسهام في دفع الحل السياسي عبر مغادرة اليمن، وأنه أبدى استعداده للمغادرة إلى السعودية أو عمان. وحسب الصحيفة فإن صالح أبدى استعداده للخروج من اليمن والتنحي عن رئاسة المؤتمر الشعبي مقابل التفاوض المباشر معه من قبل السعودية ووقف العمليات العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن صالح كان قد أوضح ضمنيا عن هذه الاتصالات خلال ظهوره قبل الأخير بالقول أنه تلقى عروض خارجية للقبول بتسوية سياسية للأزمة اليمنية. ويزور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ المنطقة للتنسيق مع مختلف الأطراف المتصلة بالأزمة اليمنية لبحث هدنة إنسانية تبدأ في شهر رمضان. وأطلقت منظمات أممية تحذيراتها من وقوع كارثة إنسانية في حال القيام بعملية عسكرية في الحديدة. القطيف تشيع الشهيد علي جواد والقوات السعودية تتابع استهدافها للمنازل والمساجد في العوامية. حيث شيع أهالي بلدة أم الحمام في القطيف جثمان الشهيد علي جواد الذي قضى برصاص القوات السعودية أثناء تواجده في العوامية. وتابعت القوات السعودية حملتها العسكرية لليوم السابع ضد منطقة العوامية مستهدفة للمنازل والمساجد بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مخلفة حجما كبيرا من الدمار والخرب. وأظهرت الصور المسربة من داخل العوامية استخدام قوات النظام السعودي للقنابل الحارقة في قصفها لحي المسورة في العوامية بعد أن أطبقت حصارها عليه بالكامل في وقت زعمت فيه الداخلية السعودية بأن أحد جنودها قتل وأصيب خمسة آخرون في تعرض دوريتهم لقذيفة RPG في حي المسورة. من ناحية أخرى تضامن المعتصمون أمام منزل آية الله قاسم في الدراز في البحرين مع أهالي العوامية في القطيف التي تتعرض لحملة عسكرية من القوات السعودية منذ عدة أيام. ولليوم السابع تواصل السلطات السعودية تشديد الحصار العسكري على مداخل البلدة مسعرة نيران همجيتها العدوانية بالقصف المستمر للأحياء عبر المدرعات والأسلحة المتنوعة ومطلقة العنان لمتحدثيها الأمنيين للاعتراف بهجومهم العسكري على البلدة. ولرفع منسوب التضييق على الأهالي عمدت القوات الأمنية منذ ساعات الفجر الأولى لاستهداف منازل المواطنين في أحياء الديرة وشكر الله والعوينة، كما أغلقت الطريق الرئيس المؤدي لحي الناصرة في الحواجز الإسمنتية التي أحضرتها عبر شاحناتها التي تؤازرها المدرعات والآليات العسكرية. وطوال الليل لم تتوقف أصوات الطائرات والانفجارات والرصاص مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم والتي عاثت بها خرابا وتدميرا. وأكدت السلطات على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن فصائلها العسكرية وألياتها العسكرية ستبقى متواجدة في البلدة وتستمر في عدوانها. وقد دعا التركي المواطنين إلى تجنب المرور بالبلدة إلا بعدما أسماه تأمين المنطقة والمشروع العمراني التطويري الذي تذرعت السلطات بأنها تحاول تأمينه، إلا أنه لم يقترب من المخطط الذي ترسمه السلطات من أجل فصل العوامية عن محيطها وتنفيذ المخططات الطائفية في البلدة عبر تسعير نيران الهجمة على أهلها مقرا استمرار الحصار العسكري. المشاهد تظهر حجم الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، ما يعكس همجية السلطات في تعاطيها مع سكان البلدة وإصرارها على سياسة الاستبداد بمواجهة صمود الأهالي. فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أخبار سريعة. اشتباكات عنيفة في مؤسسات حكومية في جلال آباد في أفغانستان. الحشد الشعبي يستقبل عشرات العوائل الهاربة من داعش شمال القيروان. واشنطن: البشير لن يحضر خطاب ترامب في السعودية. للمرة 113 على التوالي: سلطات العدو تهدم قرية العراقيف في النقب الفلسطيني المحتل. العراق: انطلاق اليوم السادس من عمليات محمد رسول الله الثانية لتحرير القيروان. الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية إلى منطقة مشرية قرب رام الله، حيث تستمر المواجهات بين الشبان وقوات العدو. داعش يهدم 8 أشخاص بينهم عناصر له من الجنسية العراقية في البوكمال في ريف دير الزور. مواجهة عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في منطقة مشرية في بلدة سلواد الشرقية رام الله. نشطاء فلسطينيين يغلقون مقر الأمم المتحدة في رام الله لمطالبتها بالضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 24 فلسطينيا في حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الأسيرين المحررين صهيب أبو جارور وقصي شاهر سليم. شبان فلسطينيون يغلقون شارعا استيطانيا قرب قريتي سلواد وعين بيرود في رام الله تضامنا مع الأسرى. إحباط هجوم انتحاري غربي بغداد. مقتل وجرع عدد من المدنيين وإصابة مسلحين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في إعزاز في ريف حلب. حفتر لن نسمح بتحويل طرابلس لبؤرة إرهاب. قمة بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر حزيران المقبل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث.
صدى.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.